العبادة دروب الخير من قاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة أيا من قلبه أمسى يعاني مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن. في رحاب القرآن الكريم نحيا، وفي رحاب القرآن الكريم نعيش، وفي رحاب القرآن الكريم نتعلم، وفي رحاب القرآن الكريم نرقى ونتربى ونرتقي إلى أعلى درجات العبادات مع الله سبحانه وتعالى والعلم والعمل. اليوم أيها الإخوة، في رحاب القرآن نعيش مع قضية من القضايا المهمة التي بدأت اليوم تطفو على السطح ويتحدث فيها كثير من الناس، متخصصون وغير متخصصين. هذه القضية تمس قضية الإعجاز القرآني، وهي قضية بالتحديد يعني قضية الإعجاز العددي في القرآن، قضية الإعجاز العددي في القرآن. هذه القضية قضية بدأ الكثير يتناولها الآن، وبدأ البعض يتحدث عنها، حتى إنني أجد أحباب الكرام أن البعض يأخذ منها موقفا مفرطا، والبعض الآخر يأخذ منها موقفا فيه إفراط. يعني هذا ما سنتبينه الآن. لكن أريد أن أقول كلمة: القرآن الكريم معجز؟ نعم معجز، معجز بكل صوره، بكل أشكاله، بكل آياته، معجز. سنجد أن القرآن الكريم معجز بآياته، معجز بنظمه، معجز بترتيبه، معجز بصوره، كل ما في القرآن الكريم معجز. يعني التشريع في القرآن معجز، النظم في القرآن معجز، عرض الآيات في القرآن معجز. يعني تتناول الإعجاز من أي صورة من صور القرآن تجد الإعجاز: اللفظة القرآنية، النظم القرآني، ترتيب السور، الرسم المصحفي، كل ما في القرآن الكريم معجز، لأنه كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن أصل الإعجاز في القرآن هو النظم، هو النظم، يعني أسلوب القرآن. لذلك هو القرآن الكريم حينما نزل تحدى العرب الفصحاء البلغاء، تحداهم بأن يأتوا بمثله، بنصفه، بعشر سور، بمثل سورة، بسورة من مثل، ما استطاعوا، وما استطاع أحدهم أن يقف أمام القرآن الكريم. ولو وقف أحدهم ولو بشطر كلمة لثبت ذلك في التاريخ، لكنهم ما استطاعوا. إذا القرآن معجز. لكن العجيب في إعجاز القرآن أن إعجاز القرآن متجدد، ودي نقطة محتاجين نقف عندها. إعجاز القرآن متجدد. يعني متجدد؟ يعني الإعجاز قديما كان في النظم، لكن اليوم بدأ إعجاز القرآن الكريم يظهر في الإعجاز العلمي. لعلنا نفرد لقاء على الإعجاز العلمي إن شاء الله رب العالمين. بدأ يظهر الآن الإعجاز العلمي في القرآن، سواء إعجاز، يعني أنا على فكرة أسميه إشارات الإعجاز العلمي. يعني أنا ممن يميلون إلى قولة إشارات الإعجاز العلمي. ركزوا معايا، محبش أقول الإعجاز العلمي في القرآن، إشارات الإعجاز، لأن النظريات البشرية ممكن تتغير. فماذا لو تغيرت؟ يبقى القرآن بقى بيتغير ولا إيه؟ فلذلك أقول إشارات الإعجاز العلمي. المهم أن إعجاز القرآن لم يقف عند حد معين، بل الإعجاز متجدد، وهذه جملة أنا أحبها، الإعجاز متجدد. سبحان الله، اليوم رأينا الإعجاز العلمي، وبدأ يظهر على السطح الإعجاز العددي اللي عاوز أكلم حضراتكم عليه. هل فعلا في القرآن الكريم إعجاز عددي؟ هذا هو الذي نعرفه الآن بإذن الله رب العالمين. القرآن فيه إعجاز عددي؟ العلماء منهم من قال نعم يوجد في القرآن إعجاز عالمي، لكن إعجاز عددي، لكن يعني هذه الطائفة من العلماء رضوان الله عليهم ذهبوا إلى قضية من قضايا التفريط الكبيرة جدا. بمعنى بدأوا يعني يقولون بالإعجاز العددي بصورة فيها مبالغة وفيها تكلف وفيها تعسف، لدرجة أن هم يجيبوا أرقام الآيات ويضربوا، يعني حتى تجد في بعض أبحاث البعض يضرب 6 في 7 و7 في 3 ومش عارف يعمل إيه، ويعمل عمليات حسابية. هذه الصورة من الصور التكلف التي لم نؤمر بها. فهذا الصنف أرى أنه غالة، غالة في قضية إثبات إعجاز الإعجاز العدد في القرآن، غالة. ويضرب يعني أمثلة كثيرة، ده غالة في الإعجاز العدد. في صنف آخر من العلماء أو طائفة أخرى يعني انا اعتبرها ردة فعل للطائفة الاولى. الطائفة الاولى قالت ان في اجازة عددي وبلغت قوي 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 بسرعة، يعني مفرطة تجعل الانسان يشمئز. فالطائفة الاخرى ارى انها ظهرت ردة فعل لهذا القول، قالت لا يوجد اعجاز عددي ورفضت الامر كليته. لكن بالحقيقة حينما نمحص المسألة وننظر فيها نجد ان القرآن الكريم فيه اعجاز عددي، فيه اعجاز عددي، لكن لا بافراط ولا بتفريط، لا اقصى اليمين ولا اقصى اليسار كما رأينا من هؤلاء وهؤلاء. فالمسألة فيه اعجاز عددي، فيه اعجاز عددي، لكن بسهولة وببساطة. لذلك اقول الاعجاز العددي يمكن أن يظهر على قراءة من القراءات، مش لازم أنه يناسب كل القراءات، يعني ممكن الإعجاز العددي يظهر على قراءة من القراءات أو رسم من الرسوم المصحفية أو عدد من الأعداد. يعني إيه عدد من الأعداد؟ علماء علوم القرآن عندهم نوع كده من أنواع علوم القرآن اسمه علم الفواصل. علم الفواصل ده علم العدد. يعني إيه علم العدد؟ يعني عدد الآيات. يعني مثلا سورة الفاتحة سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، وهكذا سبع آيات. لكن بعض العلماء ما بيعتبروش بسم الله الرحمن الرحيم آية، يقوموا يعملوا ايه؟ يجوا في الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم، تبقى دي آية، رأس آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، رأس آية. إذا علماء العدد ده نفسه عدد الفواصل والآيات ده علم. وفي بقى مدني اسمه المدني الأول والمدني الثاني والحمصي والبصري والكوفي والشامي والمكي، دول علماء العدد. خلاص، فده علم تخصصي قوي. يعني المهم يمكن ان تظهر صوره من صور الاعجاز العددي عن طريق علم العدد. نعم، اذا في اعجاز عددي، في اعجاز عددي، لكن لا بافراط ولا بتفريط، ولا بد ان يكون سهلا يسيرا موفقا على قراءه او روايه او رسم من الرسوم او عدد من اعداد علم الفواصل. خلاص، طيب الكلام احنا كده بقى عملنا تمهيد كبير قوي، محتاجين نضرب امثله. نضرب امثله؟ نعم نضرب امثله. طيب الإعجاز العددي يظهر في قضية ترتيب القرآن. يعني في قضية ترتيب القرآن، أنتم تعلمون أن القرآن لم ينزل بهذا الترتيب ولم ينزل بهذا الشكل. ده القرآن نزل منجما مفركا حسب الوقائع والأحداث على أكثر من 20 سنة، بالتحديد 23 سنة. قرآن مكي، قرآن مدني، قرآن بالليل، قرآن بالنهار، قرآن بالسفر، قرآن في الحضر، قرآن في الحرب، قرآن في السلم، قرآن في مكة، قرآن في المدينة. الدواعي متنوعة والأحداث متغيرة. ولما جمع القرآن وجدنا بعض الآيات وضعت في أماكن فيها إعجاز عددي حقيقة. يعني واضرب لكم أمثلة، مثلا على سبيل المثال لما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى، ركزوا معايا كده في سورة البقرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الآية آية الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة الإسلام أمة وسطا. إذن هذه الآية في معناها تدور حول وسطية هذه الأمة، والوسط طبعا هو المنتصف، هو المنتصف. العجيب أن على العدد الكوفي اللي هو عدد مصحفنا الآن، العجيب أن هذه الآية آية الوسطية توسطت عدد آيات سورة البقرة. نعم، أي والله توسطت عدد آيات سورة البقرة. كيف ذلك؟ ركزوا معي، سورة البقرة 286 آية. تاني، سورة البقرة 286 آية، اقسم 286 آية تبقى 143. هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطة رقم 143 في المصحف. افتحوا المصحف وبصوا عليه، الآية رقم 143، وطبعا رقم الآية بعد الآية مش قبلها عشان بس الأمور تبقى واضحة. إذن هذه الآية آية الوسطية وضعت في منتصف عدد آيات سورة البقرة. بالله عليكم، هذا إن دل على شيء يدل على عظمة القرآن الكريم. طبعا هذا على العد الكوفي، على العد الكوفي. إذن هذه سورة من صور الإعجاز العددي. نعم، هذه سورة من صور الإعجاز العددي. إن آية الوسطية تبقى وسطية الوضع والموضع والمعنى. سبحان من هذا كلام، هذا نموذج. يبقى نموذج سهل ويسير، مش محتاج بقى التعقيدة اللي بتحصل. نموذج آخر في قول الله سبحانه وتعالى في التحدي في سورة البقرة طبعا برضه، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، ده في الربع الأول، في الربع الأول من سورة البقرة. هذه الآية بتتحدى الناس، تقول لهم من يستطيع منكم أن يجاري القرآن فأتوا بسورة من مثله. في سورة، في آية أخرى في سورة هود: فأتوا بعشر سور، فأتوا بعشر سور، هاتوا عشر. لاحظ معايا، فأتوا بسورة جت في البقرة، فأتوا بعشر سور جاءت في سورة هود. طيب السؤال لحضراتكم، ماذا لو جاءت عشر سور في سورة البقرة وقول الله سبحانه وتعالى فأتوا بسورة في سورة هود؟ ما ينفعش. ليه؟ الإعجاز العددي سبحان الله يستدعي ذلك. كيف ذلك؟ ركزوا معايا، سورة البقرة اللي جاء فيها فأتوا بسورة من مثله، سورة البقرة تقدمها من السور سورة واحدة، هي سورة الفاتحة، تجد سورة الفاتحة ثم البقرة. إذا هذا الترتيب، فأتوا بسورة كأنها إشارة إلى أن السورة التي قبلها سورة البقرة. شوف، يبقى سورة البقرة رقم 2 وتقول لك فأتوا بسورة، وقبل سورة البقرة سورة واحدة سورة الفاتحة. طب سورة هود فأتوا بعشر سور، سورة هود في القرآن الكريم ترتيبها رقم 11. إي والله رقم 11، يعني تقدم سورة هود 10 سور. عدوا معايا: الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، التوبة، الأنفال، يونس، بعد كده هود. يا الله، سبحان من هذا كلامه. يبقى فأتوا بعشر سور جاء في سورة هود، وتقدم سورة هود 10 سور. تتخيل بقى لو آية البقرة جت في هود وآية هود جت في البقرة، لم يكن ليظهر هذا الإعجاز العلمي، هذا الإعجاز العددي، الإعجاز العددي. إذن أيضا هذه صورة من صور الإعجاز العددي في القرآن الكريم يا أحباب الكرام. وعلما بأن القرآن لم ينزل بهذا الترتيب، سبحان الله العظيم، وهذا أيضا يعني أدعى في الإعجاز وأعمق في الإعجاز وأمتن وأمكن في الإعجاز. أيضا من الإعجاز العددي في القرآن، عشان بس لما نقرأ كده نحس بعظمة القرآن الكريم، بنقرأ آيات كده: فإما نرينك بعض الذي نعدهم، محمد صلى الله عليه وسلم، أو نتوفينك، محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أو نتوفينك، يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت في سورة يونس، نعم، في سورة يونس، وفي سورة الحجر، وفي سورة غافر. ركزوا معايا عشان نشوف الإعجاز العددي، حاجة سبحان الله العظيم لما نتأملها ونتدبرها نقول سبحان من هذا كلام. يبقى أو نتوفينك جاءت فين؟ هي في يونس، في الحجر، في غافر. يونس في الترتيب هي السورة رقم 10، والحجر في ترتيب السور هي السورة رقم 13، وغافر في ترتيب السور هي السورة رقم 40. طب إيه المشكلة؟ يعني إيه؟ فين الإعجاز؟ لا ركز معايا، 10 و13 و40 المجموع 63. فالآية التي قالت لمحمد صلى الله عليه وسلم أو نتوفينك جاءت ثلاث مرات في سور، أرقام هذه السور مجموعة تعطي عمر النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنده 63 سنة، ولما نجمع 10 و13 و40 يبقى المجموع كام يا أحبابي؟ 63، وده عمر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن حتى سبحان الله وضع هذه الآيات في هذه السور في أرقامها هذا إعجاز. كانت ممكن هذه الآيات يعني تأتي في سور أخرى ويبقى مجموعها ما يجيبش 63، لكن أيضا هذه إشارة من إشارات القرآن الإعجازية في الإعجاز العدد في القرآن. ده في إشارة أخرى، عارفين هي إيه؟ 10 13 40، يعني إيه الإعجاز هنا؟ لا ركز معايا قوي، الآية دي نفسها اختارت سبحان الله، جاءت في أرقام أصلا غريبة. ليه يعني 10 و13 و40؟ احنا قلنا مجموعهم 63، هذا عمر النبي عليه الصلاة والسلام. طب ايه تاني؟ لا ده في ملمح آخر، النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة يدعو الناس 13 سنة، ودي جيت في الآية رقم 13، السورة رقم 13، في مكة قعد 13 سنة صلى الله عليه وسلم، وفي المدينة قعد 10 سنوات، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين عاما. أيوة، النبي بعث نبيا وهو عنده 40 سنة، وقعد 13 سنة في مكة وعشرة في المدينة. دي أرقام معروفة وثابتة في كتب السير والرجال وفي كتب السيرة النبوية. النبي بعث وهو عنده 40 سنة، قعد يدعو الناس في مكة 13 سنة، ثم انتقل إلى المدينة 10 سنوات، ده مجموعة 63 سنة. والعجيب أن هذه الآية فإما هناك بعض الذين يعدهم أو نتوفينك. جيت في الثلاث صور، جاءت في الثلاث صور، صورة رقم 10، صورة رقم 13، صورة رقم 40. سبحان من هذا كلامه، اشمعنى 10 و13 و40؟ ما كان ممكن تيجي في الصورة رقم 11 والصورة رقم 12 مثلا، مش كده ولا ايه؟ ممكن. لكن في الصورة رقم 10، في الصورة رقم 40 إشارة إلى وقت البعثة، وفي الصورة رقم 10 إشارة إلى الوقت الذي عاشه النبي في المدينة، والصورة رقم 13 إشارة إلى الوقت الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. سبحان من هذا كلام. يبقى إذن أحبابي الكرام، هذه ملامح إعجازية في القرآن الكريم. لو أنا وحضرتك قعدنا طول عمرنا نكتب ونقرأ ونعمل تعديل للأسلوب وتعديل للكتابة وتعديل للمضمون وتعديل للفقرات، لن نستطيع أن نصل إلى يعني جزء يسير من هذا الإعجاز العظيم وهذه الدرر المكنونة والدفينة في كتاب الله سبحانه وتعالى. إعجاز آخر من الإعجاز العددي، الشيخ السيوطي الله يرحمه، رحمة الله عليه، الإمام السيوطي في الإتقان، استنبط عمر النبي من سورة المنافقون. سورة المنافقون رقم 63، يعني رقمها في ترتيب الصور رقم 63، وإن شاء الله المرة القادمة أحدثكم عن أسرار ترتيب الصور بتوسع وإن شاء الله رب العالمين. سورة المنافقون 63 وعمر النبي 63، هو استنبط عمر النبي من هذه السورة، السورة رقم 63 والسورة رقم والآية رقم 11 آخر آية، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، في آخر هذه السورة، ودي الآية رقم 11. وفعلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن عمر 63 سنة في أول بداية السنة 11 من الهجرة النبوية، في بداية النبي قعد 10 سنين كاملة، ودخل تقريبا في عدة أيام أو أسابيع من السنة 11، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم. فاستنبط الشيخ السيوطي عمر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا من هذه الآية وهذه السورة. إذن هذا أيضا إعجاز يا أحباب الكرام، إعجاز عددي في القرآن عظيم، ده كتير جدا. يعني مثلا على سبيل المثال الآية في سورة الأنبياء، وسبحان الله تأتي في سورة الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ركزوا معايا، وما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الآية ديت سبحان الله على العدد الكوفي بتاعنا، افتحوا المصحف وانظروا، ستجدون أن رقم هذه الآية 25. الآية ديت رقم 25. طب إيه الإعجاز يعني فيها؟ لا، فيها إعجاز. إيه يا مولانا الإعجاز؟ الإعجاز هنا أن الآية رقم 25، هذا رقم 25 عدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم. الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم هذا عدد، هذا هو عددهم، عدوهم شوفوهم، يعني سبحان الله العظيم. فلما تأتي الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وتأتي رقم 25 وعدد الرسل الذين ذكروا في القرآن الكريم 25، يبقى هنا أقول إيه؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم هذا الكتاب العظيم، ما أعظمه. أي أيوة والله، حتى يعني هذا أيضا أو هذه أيضا سورة من سور الإعجاز الموجودة في القرآن الكريم. سورة أخرى في الأرقام، يعني بما أننا بقى بنتكلم على قضية الأعمار ومش الأعمار، البعض استخرج عمر أبي لهب من سورة تبت يد أبي لهب وتب، وأشار إلى ذلك الشيخ البقاعي في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وهو من الكتب الرائعة في قضية علم التناسب. هو يعني هذا الكتاب يتناول تناسب السور، لماذا جاءت سورة كذا بعد كذا، ولماذا جاءت الآية بعد آية كذا، والآية الأخرى جاءت بعد آية كذا. يعني هو يعني من الكتب التي تعنى بهذا العلم، علم التناسب. رحمة الله على الشيخ البقاعي وأسكنه فسيح جناته وجعل هذا العمل في ميزان حسنات، اللهم أمين. الشيخ البقاعي رحمة الله عليه استنبط عمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمر أبي لهب من هذه السورة. أبو لهب مات إمتى يا جماعة؟ أبو لهب مات لسبع خلونة أو ست خلونة، يعني بالضبط بعد أسبوع، بعد أسبوع من غزوة بدر. ده عمر، ده اليوم اللي مات فيه أبو لهب، هذا هو اليوم الذي مات فيه أبو لهب، لسبع خلونة أو ست خلونة، يعني بعد أسبوع تقريبا من غزوة بدر. غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة، ركزوا معايا، الهجرة سنة 2. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم عاش كم سنة في مكة؟ عايش 13 سنة، 13 و2 يبقوا كام يا أحباب الكرام؟ يبقوا 15. إذا أبو لهب مات بعد 15 عاما من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ركزوا معايا، مات بعد كام سنة؟ مات بعد 15 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، 13 في مكة وادي سنتين فين؟ في المدينة. يبقى هو مات بعد غزوة بدر بأسبوع تقريبا، 6 خلونا أو 7 خلونا من غزوة بدر. طيب بعد 15 سنة من بعثة النبي؟ بعد 15 سنة. الشيخ البقاعي استنبط هذا العمر من عدد كلمات السورة أو الآيات التي تتحدث عن أبي لهب. أبو لهب هذه السورة تحدثت عنه في 3 آيات. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصل النار ذات لهب، بعد كده وامرأته حملت الحطب. إذا في 3 آيات اتكلموا عن عمر أبي لهب. العجيب أن عدد الكلمات في هذه الآيات الثلاث 15 كلمة. سبحان الله. تبت يدا أبي لهب وتب، أدي 5. ما أغنى عنه ماله وما، أدي 10. كسب، أدي كده 11. سيصلى نارا ذات لهب، كده 15. سبحان الله العظيم، 15 كلمة تتحدث عن أبي لهب، وأبو لهب يموت بعد 15 سنة من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لو أنا وحضرتك كتبنا كتابة ونشير إلى هذا الإعجاز لن نستطيع، وخاصة أن الصورة لم تنزل بعد وفاة أبي لهب، ده نزلت قبل وفاة أبي لهب بسنين عددة. تمام؟ إذن هذه أيضا صورة من صور الإعجاز في القرآن الكريم السهلة اليسيرة اللي احنا ممكن نتكلم عنها ونوضحها للناس وندعو الناس إليها، لأن الآن عندنا قضايا الإعجاز الجديدة يمكن أن تكون وسيلة من وسائل الدعوة وجذب الآخرين إلى عظمة الإسلام ولفت انتباههم إلى عظمة القرآن الكريم ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام. تمام؟ خاصة لما نقارن بقى بين الإنجيل والتوراة والقرآن الكريم طبعا وعظمة القرآن الكريم، لن نجد وجه مقارنة أبدا، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ما أعظم هذا الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذا هذه أيضا صورة من صور الإعجاز. صورة أخرى أحباب الكرام من صور الإعجاز، الإعجاز العددي، هي في سورة القصص، في قصة سيدنا موسى لما يعني أريد أن أنكحك إحدى بناتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. ركزوا معايا، على أن تأجرني 8 حجج، 8 هم، فإن أتممت 10 فمن عندي. يبقى عندي ذكر 8 وذكر 10. جميل قوي. إيه القضية بقى؟ يعني إيه المشكلة؟ لا ركز معايا قوي. أنتوا عارفين دايما أن من طبيعة القرآن، هذا درسناه وندرسه طلابنا، من طبيعة القرآن في عرض القصص أن القرآن لا يهتم لا بالأماكن ولا بالأشخاص ولا بالأزمنة ولا بالأرقام. سيكون لنا 3 رابعهم كلبهم ويكون لنا 5 سادسهم كلبهم. القرآن قال لك رجما بالغيب، يا سيدي قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، يعني مش قضية. ولبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9. قل ربي، يعني عايز أقول إيه؟ إن القرآن لا يهتم بالأرقام في القصص، إنما يهتم بلب القصة، بمضمون القصة، بمعنى القصة، بالعبرة بالعظة، هذا هو الذي يهتم به القرآن. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا في هذه القصة بالذات، في سورة القصص بالذات خاصة، القرآن الكريم يهتم برقم 8 ورقم 10، على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. سبحان الله، هذه أيضا إشارة من إشارات الإعجاز. أي والله يا أحبابي، ده في سورة القصص. وسورة القصص السورة يعني من السور التي ذكرت، ركزوا معايا أو بقى عشان نشوف الإعجاز جاي إزاي أو إشارة الإعجاز في الرقمين جه إزاي. سورة القصص تتحدث عن خروج سيدنا موسى من المكان الذي تربى فيه وجلس فترة ثم عاد مرة أخرى نبيا أو فاتحا. ركزوا معايا، خرج هاربا منهم خوفا منهم أن يقتلوه أو أن يفعلوا به شيئا، فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، خرج ثم نبئ وأرسل وجاء مرة أخرى فاتحا وانتشر الإسلام في مرة أخرى. نفس الموقف حصل للنبي، خرج من مكة وجلس، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى مكة فاتحا. طب برضو إيه قصة الرقمين؟ لا ركز معايا قوي. في سورة القصص في آخرها، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن الذي فرض عليك القرآن يعني نزل عليك القرآن لرادك إلى معاد. المعاد هنا ليس معناه الدار الآخرة أو يوم القيامة كما يظن البعض، المعاد هنا الرجوع إلى مكة مرة أخرى، لأن هذه الآية نزلت أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، من مكة إلى المدينة، تمام؟ إذن هذه الآية فيها بشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعود مرة أخرى إلى مكة. هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن في سورة القصص، ورقم 8 و10 في سورة القصص. طب برضو إيه وجه الإعجاز؟ اسمعوا يا أحباب الكرام، النبي هو خارج من مكة، ربنا قل له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، هتعود مرة أخرى إلى مكة، وفعلا عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. لكن النبي عاد إلى مكة مرتين بعد الهجرة، مرتين، مرة في فتح مكة ومرة في حجة الوداع. استحضروا معي كده التاريخ، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر رجع مكة مرتين، مرة في حجة الوداع في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، ومرة فتح مكة. فتح مكة كان في العام الهجري الثامن، 8 هجريا، الله، وحجة الوداع كان في العام العاشر من الهجرة، 10 هجريا. يعني النبي عاد إلى مكة ورجع إلى مكة مرتين، مرة في فتح مكة سنة 8 هجريا، ومرة في حجة الوداع سنة 8 هجريا. وهذه الصورة هي الصورة الوحيدة التي تمت بالأرقام في قول الله سبحانه وتعالى: على أن تأجرني 8 حجج، هذه 8، فإن أتممت 10 فمن عندك، فمن عندك. والفتح يأتي في سنة 8 للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم في السنة 10 من الهجرة النبوية يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة مؤديا فريضة الحج، حجة الوداع. إذن يا أحباب الكرام، هذه بعض النماذج لبعض الأرقام التي وردت في القرآن الكريم، وردت في القرآن الكريم، من خلالها نستطيع أن نقول إن الإعجاز العددي موجود في القرآن بقوة، موجود، وهو لون من ألوان الإعجاز الذي بدأ يظهر الآن في حياة الأمة. هل يمكن أن يتطور؟ الله أعلم، يمكن، يعني قد يكون يقف عند هذا الحد ويظهر لون آخر. أنا اعتقادي أن القرآن الكريم معجز في كل زمان ومكان، وفي كل زمن يظهر فيه أو تظهر فيه، يظهر فيه الناس بصورة من صور العلو في العلم والتقدم في التكنولوجيا، أرى أن القرآن الكريم ستكون فيه إشارات وإشارات وإشارات. لكن كل ما يهمني أن الإعجاز العددي موجود في القرآن، نعم موجود في القرآن، لكن ليس بإفراط وليس بتفريط. هذه نقطة. النقطة الثانية، الإعجاز العلمي، الإعجاز العددي عفوا، يمكن أن يظهر على قراءة، يظهر على عد من أعداد العلماء في علم الفواصل، أو على رسم من الرسوم، هذا أيضا يمكن إيه أن يحدث. النقطة الأخرى أحباب الكرام، أن هذا الإعجاز العددي صورة من صور زيادة يقين المسلمين بوثاقة هذا النص القرآن الكريم، وصورة من صور يقين الأمة المسلمة بأن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وصورة من صور الإعجاز القرآن، لأن القرآن لم ينزل في موضع واحد، موطن واحد، في موقف واحد، في حدث واحد، إنما نزل منجما مفرقا حسب الوقائع والأحداث. ولما جمع نظم القرآن ورتب القرآن الكريم بهذا النظم، وجدنا أيضا يا أحباب الكرام عظمة هذا الكتاب في الترتيب العددي. إذن هذا ما أريد أن أقوله حول الترتيب. طبعا في آيات أخرى، يعني سورة الكوثر رقم 10 موجود فيها بقوة، رقم 10، سواء في الحروف أو وهي من الصور المعجزة على فكرة في ترتيبها، ومعجزة في نظمها، ومعجزة بحروفها، وقضية رقم 10 وما إلى ذلك، والحروف وأعدادها وعدد الكلمات، ورقم 10 موجود فيها قوة. لكن أنا لا أريد أن أطيل، لكن أعطيت لحضراتكم نبذة مهمة جدا عن قضية الإعجاز. هذا هو التوسط في هذه القضية. لا تسمعوا بقى لمن يأتي فيضرب مثلا 3 في 4 في 5 في 6 يديني 7 ويديني مش عارف كام ويديني كذا. هذا بقى صورة من صور التكلف المذموم، وصورة من صور التعسف الممقوت الذي لم يأتي به القرآن الكريم ويظهر القرآن في صورة التعسف. والبعض يجيب بعض الأرقام ويأول الآيات، زي مثلا أنا سمعت قبل كده اللي يقول لك مش عارف جرف انهار واصل كان فيها حرب مش عارف احداث مش عارف سبتمبر. لا، هذا تكلف وهذه مغالاه لا يجوز ابدا ان تكون موجوده في القران، ولا يعني ويجب ان نبرئ القران الكريم من هذه الخرافات وهذه يعني الترهات التي لا تنفع بل تضر، لان هذا الكلام لا ينبني على علم، انما الكلام الذي ينبني على علم هو من امثال الذي ذكرته لحضراتكم. هذا ما كنت اود أن أقوله لحضراتكم في قضية الإعجاز العلمي، الإعجاز العادة في القرآن. إن شاء الله رب العالمين اللقاء القادم أتحدث مع حضراتكم عن قضية أسرار ترتيب السور، وكيف أن سور القرآن الكريم في ترتيبها معجز. ولو أن سورة تقدمت على سورة أو سورة تأخرت عن سورة لاختل النظم في القرآن الكريم، حتى أننا إن شاء الله بعمين يعني أعتقد بإذن الله أننا سنخرج فنرى أن ترتيب سور القرآن فعلا ترتيب مذهل ومدهش ومعجز، ويحتاج منا إلى روية وأناه وصبر وتأني كي نعيش مع ترتيب السور. فما هي أسرار ترتيب سور القرآن الكريم، وكيف نستخرج أسرار ترتيب السور؟ هذا هو الذي نعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله بعمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء هممنا وذهاب غممنا وأحزاننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا القرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. استودعكم الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في رحاب القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي وغاياتي إلى روض الجنان، وهذا الوصل يحلو في معاني.